قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. وكنا قد أزلفنا في اللقاء السابق وبينا أن لقاء اليوم سيحمل إن شاء الله تعالى عنوان بئر رومة، وهذا اسم لبئر شهير، والاسم مقتطف من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. ومن سنن هذا البرنامج أننا نعرض في أحد اللقاءات إلى آية أو سورة، وفي اللقاء الآخر نعرض إلى حديث أو أحاديث. قبل أن نشرع في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، ونذكر بعضا من آبار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: إن الماء، تقول العرب، هو أعز مفقود وأذل موجود. والله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعرب إنما تقيم ديارها وتنيخ مطاياها وتضرب أطنابها في المكان الذي فيه ماء. ألا ترى إلى ذلك الوادي الذي أنزل فيه الخليل إبراهيم زوجه هاجر وابنها إسماعيل، ولم يكن فيه شيء من الماء، لا أنيس ولا جليس، لأنه لا ماء فيه. فلما أراد الله أن يكرم ذلك البيت ويوطد ويمهد لبناء بيته العظيم ويكرم تلك الذرية المباركة هاجر وابنها، جعل الماء ينبع، أي ماء زمزم، فكان ماء زمزم سببا في أن العرب أقبلت على ذلك الوادي، فكانت قبيلة جرهم، وتزوج منهم إسماعيل، وكان ما كان من فضل الله على تلكم الأسرة المباركة. فالماء أعز مفقود وأذل موجود، ويوم القيامة أعظم ما يطلبه أهل النار الماء، قال الله جل وعلا عنهم: وقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. والله جل وعلا يخاطب أهل الكفر بقوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ويقول: وبئر معطلة وقصر مشيد. فالبئر، الماء، العين، هذا كله مما يرتبط ارتباطا وثيقا في حياة الناس. ولذلك إذا أجدبت الديار وقلت الأمطار يفزع المؤمنون إلى ربهم، وتكون صلاة الاستسقاء، كل ذلك من أجل أن ينزل الماء عليهم برحمة ربهم العزيز الغفار. بعد هذا كله أقول لك أيها المبارك: هاجر المؤمنون إلى المدينة، وكان فيها المؤمنون السابقون وهم الأنصار، فاجتمع الخيران الأوس والخزرج من ناحية، والمهاجرون من ناحية أخرى. كان في المدينة منافقون، وكان في المدينة يهود، وكان في المدينة بعض ضعفاء الإيمان، وكان في المدينة مؤمنون لكنهم فقراء أحوج ما يكونون إلى الدينار والدرهم. شح الماء في المدينة هذا غالب، لأن المدينة أصلا ليست أرضا ذات مطر. بئر رومة يقع إلى الجهة الشمالية الغربية منها، وإلى اليوم هذا البئر موجود، ويسمى ببئر عثمان، والحي المحيط بالبئر ما زال إلى اليوم يسمى حي بئر عثمان، ويقال له من باب التغليب، ويقال له من باب أوسع حي الأزهري، وهو قائم إلى يومنا هذا، وما زال الناس يترددون إلى البئر لكنها لا ماء فيها الآن. هذه البئر لما أصاب المؤمنين من الشح ما أصابهم، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الأثرياء منهم في الأجر، وأن يجعلهم مدفوعين، يبعثهم باعث إلى الجنة، وفي نفس الوقت ينجم عن أعمالهم الخير أثر ظاهر على أهل المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها الخليفة الراشد المبارك عثمان طبعا قبل أن يتولى الخلافة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بئر روما من مناقب ومآثر عثمان وفضله، ولهذا لما حوصر عثمان يوم الدار واجتمع عليه أوباش الناس خرج إليهم مطلا وهو يقول: ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها. وأشهد الناس على هذا ممن كان حاضرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البئر هي إحدى آبار عديدة في مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، منها بئر أخرى تسمى بئر غرس. بئر غرس، والمشهور أن بئر غرس من آبار قباء، وكانت لسعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. وسعد هذا هو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته. وأنت تعلم أن النبي قدم من مكة، لما قدم من مكة صلوات الله وسلامه عليه كان قد اخترق وادي رئم، فأتى المدينة فنحى صلى الله عليه وسلم جهة اليمين. وأنت إذا جئت المدينة في عصرنا في الطريق الذي يسمى الآن بطريق الهجرة الذي يقدم بك من مكة، ترى أن مسجد قباء يأتي على اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مقبلا على المدينة أخذ ذات اليمين يسيرا، لأن بيت سعد بن خيثم رضي الله عنه كان في مقدمة مسجد قباء المعاصر، أي ذات اليمين قليلا. فهناك بئر تسمى بئر غرس. بعض المعنيون بآثار المدينة وبعض المؤرخين ذكر آثارا لا أعلم فيها أثرا موصولا سندا صحيحا، لكن أكثرها مرسل، ولعله بعضه يقوي بعضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذه البئر كثيرا، وربما ورد أنه توضأ فيها، وربما أنه مج فيها مجه، والعلم عند الله في إثبات ذلك. لكنها البئر من حيث الجملة بئر من آبار مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي معدودة في آبار قباء. هناك بئر أخرى تسمى بئر بضاعة، وهذه تقع إلى الشمال الشرقي أو الشمال الغربي نسبيا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك حي يسمى باسمها، على مقربة منه حارة ضيقة، وهذا كله ولله الحمد أدركته في المدينة، لكن ما يعرف الآن بالمنطقة المركزية أذهب هذا كله. حي بسيط يسمى حي أو حارة صيادة، وبعض المؤرخين يقول صيادة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في هذا الحي التقى بابن صياد الذي كان يظن أنه الدجال. أما بئر بضاعة أقرب من هذا الحي، من هذه الحارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين بئر بضاعة والمسجد بئر أخرى هي بئر حاء التي كانت لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. بئر بضاعة هذه كانت أشبه بمجمع أسيال، فكان بعض ما يرميه الناس من قاذورات عندما يأتي السيل والمطر كأنه يجمعها ويلقيها في البئر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال فيه عليه الصلاة والسلام: ذلكم الحديث المشهور المعروف بحديث بئر بضاعة الذي رواه الإمام أبو داود في السنن، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح. والحديث يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والمقصود أن هذه البئر هي إحدى آبار كانت موجودة في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي بئر بضاعة. ومر معنا بئر غرس، ومر معنا بئر روما. يدور هذا الفلك الذي ذكرناه، هذه الأمور الثلاث، حول سقي الناس الماء، وهو من أعظم القربات خاصة في أوان الصيف، خاصة في أوان الحاجة. وقد سئل ابن عباس عن أفضل الصدقات رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أفضل الصدقات الماء، خاصة كما قلت إذا وافق ذلك عطشا ممن يسقى وينال الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا أصابه العطش فسقته فغفر الله جل وعلا لها. ومن هذا يعلم أن الماء أو غيره والإحسان إلى الناس ومحاولة بذل الصنيع لهم وإعطائهم المعروف والتقرب إلى الله جل وعلا بإطعامهم الطعام وسقيهم الماء وإغاثتهم، خاصة أولئك الحجاج، أولئك المعتمرين، أولئك الساعين، أولئك الطائفين، عندما يصيبهم من عناء الطواف ما يصيبهم، ومن عناء السعي ويخرجون قد هدت أبدانهم بعض الشيء مع زحمة الناس، فلو قابلتهم بمطعوم أو مشروب أو سقيا أو ما أشبه ذلك كان في ذلك خيرا عظيما. ولهذا قريش في زمن جاهليتها تسابقت على سقيا الحجيج، وقد كانت السقاية في بني عبد المطلب قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طاف عليه الصلاة والسلام ورأى بني عبد المطلب يسقون الناس نزع دلوا وشرب وهو واقف، وقال لولا أن يتزاحموا عليكم الناس لسقوت معهم معكم. ومعنى لو أن يتزاحم الناس، لو أتيت أنا يقول صلى الله عليه وسلم وأخذت أسقي معكم وأعطي الناس بيدي إلى أتى الناس جميعا، لأن الكل يريد أن يشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يريد أن ينال الناس ما ينالهم من المشقة والأذى والعناء، فلهذا امتنع. وهذا تغليب المصالح ودليل على العقل الراجح، وأي عقل أكمل وهدي أقوى من هدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله أيها المبارك حول الأحاديث عن بئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة. بقيت بئر تسمى اليوم أبار، لكنها لم تكن بئرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الميقات لأهل المدينة، وهي ذي الحليفة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة. هذه تعرف اليوم عرفيا بأنها أبيار علي، ويزعم بعض من قلت بضاعته في العلم أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها. نقول إن الاستفاضة في شجاعة علي لا تحتاج إلى دليل، فعلي من أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه، ومن أعظم الصحابة خلقا، وأكرمهم نسبا، وأشرفهم عملا رضي الله عنه وأرضاه. ولا يحتاج أحد يذكر شجاعة علي لأن يدل عليها بدليل. والناس البلغاء والفصحاء إذا تكلموا يقولون إن جود حاتم وشجاعة علي لا تحتاج إلى برهان. لكن القول أن عليا قاتل الجن في تلك المنطقة قول لا أصل له ولا دليل عليه، ولا شاهد يعضده، ولا أثر يتكأ عليه فيه. والذي يظهر أن تسميتها بأبيار علي كما هو اليوم ثابت ذائع ولا يمكن الحيد عنه، لأنه أصبح أمرا مشهورا لا يمكن انتزاعه من عقول وقلوب الناس. الراجح أن رجلا من سلاطين منطقة دارفور متنازع عليها في السودان حاليا، التي فيها النزاع في السودان حاليا، هذه المنطقة أحد سلاطينها وأثريائها حج في عام من الأعوام وكان جوادا كريما، فأتى هذه المنطقة فحفر فيها آبارا عديدة واسمه علي. هذا هو الصواب والذي يظهر من تتبع أقوال المؤرخين وأصحاب الصنعة الجغرافية والتاريخية. فيظهر أن علي هذا رحمه الله وغفر له هو الذي بنى تلكم الآبار لغوث الناس ونفعهم، كما قلنا في الأول أن ذلك من أعظم القربات وأرفع الدرجات، فبناها فسميت باسمه. فغلب الأمر وشاع وذاع حتى عرفت المنطقة بآبار علي، وتقال تسهيلا آبار علي. لكن هي الميقات الذي تقرأه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة، فهذه المنطقة أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كما تعلم أسماء بنت أبي بكر نفست، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر نفست هناك وأنجبت محمد ابن أبي بكر، وغيرها من الأحداث المتعلقة بالإحرام كلها كانت في تلك المنطقة، كانت تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وتعرف في زماننا هذا بأبيار علي، ونحن نتحدث عن بئر روما. هل بقي من هذه الآبار شيء؟ سؤال مشروع جدا. أما بئر روما فقد بينت أن مكانها ما زال موجودا معروفا، وهو مسور، وهو الآن في النطاق الإداري تابع لوزارة المياه. وأما بئر غرس فطويت بالكلية، ولا أعلم أن لها أثر يدل عليها. شيخنا الشيخ غالي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب اسمه الدر الثمين في معالم البلد الأمين، وقد كان الشيخ رحمه الله مشرفا تربويا في تعليم منطقة المدينة المنورة، وكان عالما كبيرا. يقول رحمه الله أنه أتى بئر غرس عام 1378 1378، يعني إن قلنا 88 98 و 408 418 28 50 عاما واحدة وخمسون سنة مر عليها. يقول فشربت منها فماؤها مالح نوعا ما، شربت منها فماؤها مالح نوعا ما، لكنها الآن غير موجودة. بقيت بئر لم نتعرض لها، أما بئر بضاعة فكذلك طويت، وقلت دخلت فيما يسمى الآن بالمنطقة المركزية، وقد أدركت الحية قبل 30 عاما، المنطقة التي فيها بئر بضاعة، وحي صيادة كما قلت الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن صياد. أما بئر أريس فكانت كذلك إلى عام 1385 أو بعدها بقليل موجودة. وهذه البئر إلى الشمال الغربي من جهة من مسجد قباء، وسميت بئر أريس من قديم، وأريس في اللغة السريانية بمعنى الفلاحين. وهذه بئر أريس ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها كما في حديث أبي موسى الأشعري، وقد غلب عليها بعد ذلك تسميتها ببئر الخاتم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاها فسقط منه خاتمه فيها، فسميت ببئر الخاتم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد 6 سنين من ولاية عثمان. أما قبل ذلك فلا تعرف إلا ببئر أريس، وهي معلومة المكان لكنها مطوية لكن ليس عليها بنيان، مطوية لكن ليس عليها بنيان فيما أعلم. هذه بعض الآبار التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقي منها الناس. وتلحظ أن الإسلام يرغب من الأثرياء أن يكون لهم دور عظيم في نفع الناس. ولهذا ننتهي من حيث بدأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حفر بئر رومة فله الجنة. حري بأهل الثراء، حري بكل قادر، حري بكل مؤمن أن يكون في قلبه حب وشفقة وحدب على إخوانه المؤمنين. نحن الآن في زمن نحاول فيه أن نقلل حرص الأثرياء وأرباب الأموال من أن يأخذوا ما في أيدي الضعفاء. أما في زمن النبوة فهذا كان شبه ممتنع، لأن الناس كانوا أقرب إلى الخير وأدنى إلى الكمال، فكان الخطاب النبوي يحثهم على البذل لا على أن يتعففوا عن أموال الفقراء، فهذا لم يكن ذائعا شائعا، وإن كان لن يسلم منه أحد، لن يسلم منه عصر ولا مصر. لكن في زماننا هذا غلب على الناس الجشع وحب الدينار والدرهم، وظهر بعض من لا خلق له يريد أن يجمع المال بأي طريقة، وربما خدع البسطاء والفقراء والمساكين ومن مواردهم محدودة، فغلبت عليه خدعتهم بأن يخدعهم ويجمع أموالهم ثم يفر بها أو يتاجر بها، ولا ينالهم من ذلكم إلا الأماني وضياع ما كانوا يؤملون فيه. لكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فله الجنة تفقه منه وأنت ذو بصيرة أن الجنة من أعظم الطرائق الموصلة إليها أن يحسن الإنسان إلى الخلق، من أعظم الطرائق الموصلة إليها أن يحسن الإنسان إلى الخلق، فالإحسان إلى الخلق سبب عظيم في دخول الجنة. فإذا كان ورد في الأحاديث الصحيحة أن رجلا أزاح شيئا أضر بالناس من طريقهم كتب الله جل وعلا له به رضوانه وأدخله بذلك العمل جنانه، فكيف من يبذل بدنه وماله وجاهه في سبيل رحمة إخوانه المؤمنين رغبة فيما عند الله من الأجر، وطمعا فيما عند الله من الثواب، وخوفا وفرقا من ذل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. كل ذلك يدفعنا إلى تحريره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة، وقد استجاب عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك فحفرها. هذه أشهر الآبار في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أحببنا التعريج عليها إجمالا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما قلناه، وأن يجعل ما قلناه شاهدا لنا لا علينا، ذلك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والله المستعان عليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله.